وقع ثنيتاه، ثنيتاه بالألف، لماذا؟ مثنى فاعل فيرفع بالألف. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. هذه القصة واضح معناها، رجل عض يد رجل وعضه عضا شديدا، يعني أمسك به مساكا قويا فنزع يده، ولا شك أن هذا الذي نزع يده لا يلام على نزع يده، لأنه لا يمكن أن يدع يده تحت سن هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل. فلما نزع يده سقطت ثنيته، ثنيتاه. ثم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية لصاحب الثنيتين، ولهذا قال: لا دية لك. طيب، ففي هذا الحديث دليل على ما هو معمول به اليوم، أن الإنسان إذا ضيق عليه ربما يعض المضيق. كثير من الناس الآن عندما يتقاتل مع شخص آخر لا يكون عنده مدافعة إلا بالسلم، فيعضه مع رأسه أو مع أذنه أو مع يده. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا عمل عملا لإنجاء نفسه من عدوان غيره فليس عليه ضمان فيما ترتب على فعله، ومن ذلك لو أن رجلا أمسك بك ثم دفعته عنك بشدة ثم سقط على ظهره فمات، فليس عليك شيء، لأنك إيش؟ مدافع. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه من أن الرجل لو عض يد إنسان فانتزع الإنسان يده من فمه ثم سقطت أسنانه فليس عليه دية، ولا قصاص أيضا. ولا فرق بين أن تكون الأسنان قوية أو ضعيفة، لأنه إذا كان السن ضعيفا فهو متهيئ للسقوط، لكن إذا كان قويا شديدا فهو غير متهيئ، ومع ذلك نقول لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على أن هذا الفعل فعل حيوان، أعني العض، لقوله: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، والمراد بالفحل فحل الإبل، لأن الفحل إذا أردت أن تصده عن الناقة فإنه ليس له طريق إلا العض، إن لم يدفشك بيديه ورجليه فإنه يعضك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بالقياس أن كل من دافع عن نفسه، وكان بسبب دفاعه ضرر على الصائل فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على هذا الذي انتزع يده شيئا من الضمان. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك ولم يقل ولا قصاص، فلماذا لم نقل ولا قصاص؟ الجواب: لأنه إذا انتفت الدية فالقصاص من باب أولى، لأنه متى انتفى الدية انتفى القصاص ولا عكس، فقد ينتفي القصاص ولا تنتفي الدية. نعم. إيش؟
لو كان مكسور سنه كان مكسور سنه مثل أسنان النبيين
أي نعم هذا لا يقتص، لا يقتص منه حتى يأس من الرجوع. يعني أسنان اللبن الأولى من الجائز أنها تنبت إذا قلعها، فينتظر إذا مرت مدة تنبت في مثلها عادة ولم تنبت اقتصر. نعم
إذا كان
مقصود
الداعي
أو
مقصود المحسن حسن الظن،
إذا كان
الحامل.
نعم.
من عباد الله.
نعم.
أليس
كل عباد
الله؟
ها؟
من عباد الله أليس كل عباد الله؟ بل بعض.
نعم.
ليس كل الناس يقسم
الله. الكلام على جواز الإقسام على الله، أما أن مسألة أن الله يبره وما يبره هذا شيء آخر، لكن جواز الإقسام هل يجوز أن تقسم على ربك أو لا؟ إذا كان حسن الظن فلا بأس، لكن عاد قد يبره الله وقد لا يبره. أما إذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز. نعم.
من اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليهن. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد وفي رواية
رواه أحمد ومسلم وفي رواية
يا أحمد
عندنا مسلمين.
وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يفهد عض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته، هل يضمن الذي أخرج اليد أو لا؟ نعم لا ضمن. هذا الدليل لا دية له. أحسن. تمام. إذا كان العار مدافعا عن نفسه فأخرج المعضوض يده فنذرت ثنيته فلا ضمان. كيف الحديث يقول لا دية لك؟ كيف قصاص؟ ما في قصاص. هذا رجل صلى علي وأراد أنه مثلا يخنقني فأبطته حتى أتخلص منه، فنزع يده بشدة فسقط السن. هذا الضمان؟ الحديث يقول لا ضمان عليه، لا دية لك. طيب هل يمكن أن تأخذ هذا من الحديث؟ كيف يؤخذ من الحديث؟ لا، العار معتد عليه في مسألة أسوال الآن. العار معتد عليه، فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العار. ظاهر الحديث أنه لا ليس عليه شيء. طيب طيب
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يعض احدكم
لاخيه كما يعض. طيب والفحل يعض معتديا. الفحل يعض معتديا كذا لا مجافع. العاده ان الفحول هذه تعض معتديا لا مدافع. واضح؟ طيب اذا كان العاض عض يد الإنسان ليدافع عن نفسه، فنزع المعضوض يده فسقطت السن، فعليه الضمان، عليه الضمان. في قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب يقول: ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون، يعني ما أنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي، مأذون لي فلست معتديا، فيكون هذا المعتدي هو الذي قلع سني على وجه لا عدوان مني عليه، فيكون ضامن. طيب، لو أن رجلا أمسك بيد شخص عدوانا فنزع الممسوك يده تخلصا منه ففك يد الممسك، فهل عليه ضمان أو لا؟ رجل أمسك إنسان، أمسك إنسان وشد عليه بقوة، لا بيده، أمسك وشد عليه بقوة، فجاء الممسوك فنزع يده منه فانخلعت يد الممسك الأول، انخلعت، هل يضمن أو لا؟
لا، ليس عليه ضمان، هذا معتد بيمسك.
وش تقولون؟
صحيح
يعني، ونقول فيها كما قلنا في مسألة السن، نعم نقول هكذا، هيدع يدك يده في يدك تحدث الدم وتؤذيه، يريد أن يتخلص وأنت الذي خلعت يدك في الحقيقة. طيب، لا إذا كان بحق فهو عليه الضمان، لأنه ما يجوز أن يتخلص من صاحب الحق. ثم قال: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنه. انتبه، في بيت قوم، احترازا مما لو اطلع في بيته، مغلق عليهم احترازا مما لو اطلع في بيت مفتوح الباب، بغير إذنهم احترازا مما لو اطلع بإذنهم. فالقيود إذن ثلاثة. فلو اطلع الإنسان في بيت نفسه مرة من عند بيته فسمع في البيت جلبة أصوات، فاطلع على البيت ينظر من الذي في البيت، هل يدخل في هذا الحكم أو لا؟ لأن البيت بيته. كذلك لو جاء إلى بيت مفتوح الباب وفي ناس في الداخل فوقف ينظر، فهل يدخل في هذا الترجمة؟ ماذا؟ لأنه ليس بمغلق، وهم الذين أباحوا للناس أن ينظروا لأنهم فتحوا الباب بغير إذنهم، لو كان بإذن صاحب البيت، يعني قال شخص للإنسان: اذهب يا فلان اطلع في بيتي، انظر هل الغنم موجودة في الحوش ولا غير موجودة مثلا، فهل يدخل في الترجمة؟ ليش؟ لأنه بإذن. طيب، يقول مؤلف عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ضبطة عندك
في حجر،
ضبطة بالشرح. ما ذكرها؟ ناسي، ما يخليه. هل هنا الأوطار؟ ما ذكر شيء؟ تراجع إن شاء الله، لأن المشكلة هذه حين في جحر أو في جحر حجر. نعم، إيش جحر؟ على كل حال تراجع في أشكال إن شاء الله تراجع، وأنتم أيضا راجعوها ذكرون بكم غدا. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرى يرجل بها رأسه، فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر، من أجل البصر. نعم. يقول: اطلع في حجر، أو المهم في هذه اللفظة إلى الآن مشكلة عليه، لكن المعنى مع شق في الباب، شق في الباب اطلع عليه معه. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة، المدرة شيء صغير من جنس دقيق يدرى به الشيء الخفيف، يعني يدفع من درى يدرى أن يدفع. وقوله يرجل بها رأسه أي يسرحه ويزينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر، أي ذا رأس، يتخذ شعر رأس عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنظر طعنت به، أي بهذا المدرة في عينك. وإذا طعن العين به فإنها سوف تنفجر وسوف يفقوها. ثم علل ذلك قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر. الإذن يعني الاستئذان، إذا أردت أن تدخل إلى بيت شخص فاستأذن أولا لأجل أن لا تقع على شيء يكره أن تطلع عليه. فإذا خلفت هذه الحكمة واطلعت على البيت بغير إذن صاحبه فإنك قد أهدرت عينك وجعلتها مستوجبة لهذه العقوبة. في هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ستر ما في داخل البيوت، سواء كان ذلك في بيوته أو في بيوت أمته، وهو كذلك، وينبغي الإنسان أن يحرص على ستر ما في بيته إلا من أهله ومن حوله. الناس على ما في البيت ليس فيه مصلحة ولا فيه فائدة، بل إن كان أقل من مستوى الإنسان المتوقع أظهر الرائي الشماتة به وقال: لو رأيت بيت فلان لقلت هذا بيت لقلت هذا بيت إنسان أفقر الناس. وإن كان في أكثر من مستواك لقال: هذا رجل مسرف لا يعبأ بالنفقة. ثم ما هو الميزان الذي تكون أنت على مستواه أو أكثر أو أقل؟ ميزان هذا الرجل، وقد يكون مخطئا في تقديره. لهذا كان لا ينبغي الإنسان أن يمكن أحدا من الاطلاع على بيته إلا من كان من أهله وحاشته. ومن فوائد هذا الحديث اتخاذ الشعر شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ذلك الشعر، ربما يكون إلى فروع أذنيه وربما ينزل إلى منكبيه. وهل اتخاذ الشعر سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة، وأن الإنسان إن شاء اتخذه وإن شاء لم يتخذه، ولكن ينبغي أن يسلك في ذلك ما اعتاده الناس. واعلم أنه إذا كان الشيء عادة فإن السنة فيه موافقة ما اعتاده الناس. ووجه ذلك أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا لأنه عادة أهل زمانه، فيكون المشروع للإنسان أن يتزي بزي عادة الناس، إلا إذا كان هذا الزي محرم، فإن العادة لا تبيح ما حرمه الشرع. فلو فرضنا أن الناس اعتادوا أن يسبلوا ثيابهم أو أعبيتهم، فهل يقول الإنسان أتبع العادة في ذلك؟ لا نتبع العادة في ذلك، لأن هذا شيء محرم. لكن إذا كان الشيء مباحا فالسنة اتباع العادة فيه، لئلا يشد الإنسان عن بني جنسه، فيكون داخلا في الشهرة التي نهي عنها. والدليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه يعني فيه قزع، فقال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان السنة اتخاذ الشعر، ولو كانت السنة اتخاذ الشعر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه كله لا تحلق منه شيئا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن اتخذ الشعر أن يعتني به بالترجيل والتسريح والدهن والتطيب، لأن الشعر لا بد أن يكون فيه وسخ وربما يتولد منه القمل، فإذا نظرته ورجلته خف هذا أو زال بالكلية. ومن فوائد هذا الحديث جواز طعن الناظر من خصاص البيت يعني من شق الباب بدون إنذار، جواز طعنه بدون إنذار كما يؤيد ذلك الأحاديث التالية. ويترتب على هذه الفائدة أن هذا الطعن ليس من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الناظر ينذر أولا، فإن ترك ترك وإن بقي دوفع حتى بفق العين، لكن كونه تفقع عينه بدون إنذار دليل على أن هذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرجل لو رأى شخصا يزني بامرأته وهو راكب عليها فله أن يقده نصفين بالسيف بدون إنذار، لأن هذا من باب إيش؟ عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل. ويظن لذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما تخاصموا إليه في رجل قتيل، فادعى المدعون على الرجل بأنه قتل صاحبه، فقال ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين نعم أنا ضربته بهذا السيف، لكني إنما ضربت ما بين فخذي امرأتي، فإن كان بين فخذيها رجل فقد ضربته. فأقر أولياء المقتول بذلك، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل، وإلا لأمكنه أن يقول يا فلان اتق الله وإذا علم به سوف يقوم، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. طيب، إذن يجوز أن نفقع عين الناظر بدون إنذار. طيب، وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، اللهم صل وسلم عليه. المشقص آلة في عصا حديد رأسها مدبر، كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام مشقص، فجاء هذا الرجل يطلع في بعض الحجر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختله يعني يمشي على هون وينحني بعض الشيء لأجل ألا إيش ألا يراه، يفعل هذا ليطعنه. وإذا كان كذلك علمنا يقينا أن هذا ليس من باب دفع الصائل الذي يختفي لأن لا يعلم المطلع به، لا يقال إنه يدافعه، لو كان من باب دفع الصائل ليش لانتهر وأنذر أولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا أيضا يقول لو أن رجلا، وجواب لو قوله ما كان عليك جناح. لكن تأمل الشروط، طلع إليك بغير إذن، فيستفاد من قول بغير إذن أنه لو اطلع بإذن ففقأت عينه فعليك الجناح. وقوله فقأت عينه يعني فجرتها حتى انفقأت، فليس عليك جناح، أي فليس عليك إثم. وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان، لأنه إذا انتفى الإثم صار هذا الفعل مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد: أولا جواز فقع عين المطلع، والحديث صريح في ذلك. ووجه الصراحة أنه قال ما كان عليك جناح، فقد حل لهم أن يفقوا عينه. ثانيا أن هذا الفقع ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ثالثا جواز إخفاء الإنسان عمله ليصل إلى مقصوده. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله حتى يصل إلى مقصوده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اطلع من الجدار يعني لا من الباب فإن له أن يفقع عينه. من أين يؤخذ؟ من قول في بيت قوم، ولم يذكر من أين اطلع. فلو أن رجلا تسلق الجدار، جدار بيته، وجعل ينظر إليك، فلك الحق أن تفقع عينه بحصاة أو غيره. ومن فوائد الحديث الأحاديث أنه يجوز فقع العين بالعصا وشبهه أو بالحصاة وشبهها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فحذفته بحصاة. ومن فوائد الحديث أنك لو أصبت سوى عينه، مثل أن تصيب حاجبه الأعلى أو خده، فعليك جناح أو لا؟ يقول العلماء إن عليك جناح، وذلك لأنك لم تصب ما فيه العدوان، لأن العدوان إنما يكون بالعين في النظر، فهي التي حصل بها العدوان. وأنت لو فقأت الحاجب الأعلى هذا أو الخد ما فقأت محل العدوان، فقأت شيئا خارجا عنه، فعليك الضمان ما لم تنذره فيمتنع. إذا أنذرته فامتنع صار الأمن باب دفع الصائل، ودفع الصائل يكون بأي وسيلة. وهذا قول كما هذا قول كما ترون له وجهة قوية، له وجهة قوية، مع أنه قد يعارض فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر فقع العين فما دونها في الضرر من باب أولى. ومن المعلوم أن جرحا على الخد أو على الحاجب الأعلى لا يكون مثل فقع العين ولا قريبا منه. والإنسان خصوصا في الحصاة، الحصاة قد يصيب وقد يخطئ، أليس كذلك؟ والخطأ كثير. المدراء ربما نقول إنه يكون عن قرب وعن اتزان وعن توجيه للعصا أو شبهه، لكن الحصاة ليس على كل حال أن تتوجه إلى الهدف الذي وجهه إليها، الذي وجهها إليه الرامي. فلذلك قد يقول قائل إنه لو أصاب غير العين فليس عليه ضمان، لكن المشهور إن عليه ضمان. ومن فوائد هذه الأحاديث تحريم هذا الاطلاع، لأنه لا عقوبة إلا على شيء محرم، وهذا كقوله تعالى ليستأذنكم الذين مالكت أيمانكم، وكقوله لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فلا يحل للإنسان أن يدخل بيتا سوى بيته إلا بعد الاستئناس، ولا يحل أن يطلع إلى بيت غيره أبدا. نعم. أين حسب النص هذا ما أمرنا الرسول بمدافعته. يستغلون في هذا، يقول رجل أذن لشخص قال اذهب انظر هل في البيت أحد، فلما نظر وإذا في البيت أحد أهله ففقأوا عينه. نعم هم الآن فعلوا فعلا مأذونا لهم فيه، مأذونا لهم فيه من جهة الشرع، غير مأذون لهم من جهة أن صاحبه قد أذن. فالظاهر مثل هذا أنهم يضمنون، لكن يرجعون بالضمان على صاحب البيت، على صاحب البيت حيث لم يخبرهم بهذا. نعم. من أجل البصر.
هل يعني هذا الضرير الذي لا يرى؟
ها؟ ها؟
هل يعني هذا أن الذي لا يرى أعمى لا يستأذن؟
هذا الأعمى إن دخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من تابع شيء النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. ولأن لو أنك قدرت العمى مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير. نعم.
اذا اذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العام؟ يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل هو جاء على باب
الساعه. لا مو قصدي ادخل، يعني لا قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيه أحد أو لا؟ ما قال ادخل.
لا مثلا واحد يدخل باب
ايه؟
وصاحب البيت
يعني واحد استأذن
ايه؟
فقال لصاحب البيت ادخل
ايه؟
نعم.
هذا إذا من صاحب البيت
تمام.
وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل
ايه؟
وهو جاء من دخل من باب
ما يجوز، يعني إذا قال أدخل أن يدخل إلينا إلى الرجال.
أدخل إليه ولكن
جاء على طريق الطويل. لا يجي على الطريق الطويل. لا 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 ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل، ليس معناه أدخل للبيت تجول فيه. المعنى أدخل إلي. هنا. نعم. من أجل البصر.
هل يعني هذا الذي لا يرى أعمى؟
خاف الأعمى أن دخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من تابع شيء النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أنك قدرت العم مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. نعم.
هل يجوز له دخول
البيت على أمر دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العار؟
يعني مثلا أذن صاحب البيت
أدخل
وجاء على باب
الإسلام. لا، مو هو قصد أدخل، يعني لا، قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها أحد أو لا، هل فيها أحد أو لا، ما قال أدخل.
نعم، مثلا واحد يدخل الباب
إيه؟
صاحب البيت
يعني واحد استأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم.
هذا اذا من صاحب البيت.
تمام.
وهل يجوز مطلقا ما على سبيل العاد؟ يعني عاد يدخلون من باب الرجل.
نعم.
وهو جاء من الدخل من باب
الرجل. نعم، ما يجوز. يعني قال ادخل يعني يدخل الينا الى الرجال.
ادخل
إليه
وليك
جاء
على طريقة طويلة.
لا، لا يجي على طريقة طويلة. لا لا لا، ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأنه إذا قال إذا استأذن، وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل، ليس معناه أدخل للبيت التجول فيه، المعنى أدخل إليه. إيه نعم نعم. لا، حجر. لا لا، ما هو اللي عندنا حجر، اللي عندنا في الثاني أحد الناس حجر. نعم نعم.
لماذا لم يشقى عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أعلم أنك تنظر. نعم، كأن الرسول شك في هذا، هل إنه ينظر أو بس إنه التفت التثبات ولا بدون نظر، يعني في احتمال. ما يجوز ينظر إليه ولو كان الاستخارة، معناه الغالب يصل مفتوح في الغالب، وأيضا حتى لو نظر من نبي أبقى عينه يصل ما في أحد. نعم. ليش؟
هل
يقول الإنسان
لا يجوز
له أن يمضي
مطلقا؟ هل إيش؟ هل يقول
الإنسان لا يجوز
له
أن يمضي
مطلقا؟ أو نقول له يجوز، لأن الحالة
الآن
إن كان بين أن له
جواز
في
المرأة. ما فهمت. يعني حال
بيت تكون تصبح تلوث دائما أو لا أبواب لها.
نعم.
ثم يحصل الحوالي.
طيب.
أول
ما بيحصل على الأبواب. زين. هل
نقول الشخص
مطلق؟ ما يجوز يقف وينظر، لكن لو فرض انه وقف ونظر ما يجوز انه يشق عليه، لان عندنا امرين، عندنا امرين بالنسبه للناظر وبالنسبه لصاحب البيت. صاحب البيت لا يشق عليه وهو باب مفتوح، واما الناظر فلا يجوز ان ينظر. طيب انا اقول لا تنظر، اما اذا كنت مار طبعا الشيء اللي ياتي بغير قصد ما يضر. نعم. يختلوا. نعم.
نعم.
إنه يطعنه يعني في عينه. ليطعنه يعني يطعنه في عينه. نعم. لا لا لا، ما تلحق، يعني لو علم بك وانصرف ما تلحق، إلا كانت تلحق بدون متفقة عينه، تلحق وتمسك وتلتفظ عينه ما يصير. نعم. رحمن. اي نعم، ولكن جاء. نعم. لا، هذه ما في اشكال في بعض حجر النبي، ما في اشكال.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الانجمال. عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يضرع المجروح، رواه الدارقطني. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أخذني. فأخذه. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرض. قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرضك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من اطلع إلى قوم من شق في الباب أو في الجدار أو من فوق السطح فإن لهم أن يفقهوا عينه، إما بحجر، بحصاة صغيرة ما هي كبيرة، لقوله فحذف أو فخذف عينه، وإما بمدرة أو شبه. ولكن وفي الأدلة السابقة، ولكن هل مثل ذلك لو تسمع إلى قوم في بيتهم؟ فهل يجوز لأهل البيت أن يثقبوا أذنه؟ الجواب لا، بل هذا من باب الصائل الذي يدافع بالأسهل فالأسهل، وذلك لأن إدراك العورة بالبصر أشد من إدراكها بالسمع، ولأن السمع يتعلق بالصوت والصوت بارز. فإن الإنسان لو مر من السوق وأهل البيت يتكلمون سمعهم سواء وقف أم لم يقف. فلهذا نقول: من تسمع إلى بيت قوم فإنه لا يجوز لهم أن يثقبوا أذنه، وذلك لظهور الفرق بين السمع والبصر من وجهين: الوجه الأول أن الإدراك بالبصر أشد من الإدراك بالسمع لأنه اطلاع على العورات، والثاني أن السمع متعلق بالصوت والصوت يسمع ولو بدون تسمع، فإن الإنسان يمر بالسوق فيسمع الصوت الذي في البيت. ثم قال المؤلف: باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الانجمال. الاختصاص في الطرف، المراد بالأطراف الأعضاء مثل اليد والرجل والإصبع والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك. والقصاص فيها ثابت كما سبق، ثابت كما سبق، بشرط أن يكون الطرف من شخص يقتص من الجاني منه في النفس، يعني بمعنى أن يكون طرف المجني عليه من شخص يقتص به من الجاني. فلو أن مسلما قطع يد كافر فإنها لا تقطع يده، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، فطرف المسلم لا يقطع بطرف الكافر. وسبق لنا أنه لا بد من أن نأمن من الحيف، يعني معناه أن يكون القطع يمكن الإحاطة به بالتقدير بالنسبة كما سبق. يشترط أيضا أن لا يقتص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه. عن جابر رضي الله عنه، وهذا شرط للجواز لا للوجوب، عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني يأخذ بالقوت ممن جرحه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. والحكمة من ذلك أن هذا الجرح ربما يزداد ويكون في مضاعفات وتسري الجناية إلى غير موضعها، فلا ندري الآن أين مستقر الجناية، فيجب إبقاؤها حتى يبرأ. طيب فإن زادت الجناية وسرت إلى موضع خارج موضع الجناية فإنه يدفع، يعني بمعنى أنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت الجناية، لأن من القواعد المقررة عند الفقهاء أن سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. إيش معلوم؟ يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار إلى المرفق وبدأ يكون الجرح الآن على القود إلى المرفق، لكن سراية القود مهدورة. فلو أننا قطعنا يد القاطع ثم سارت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تضم. وهذا مبين على قاعدة أخرى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وقعت ثنيتاه بالألف، لماذا؟ مثنى فاعل فيرفع بالألف. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك. هذه القصة واضح معناها: رجل عض يد رجل وعضه عضا شديدا، يعني أمسك به إمساكا قويا فنزع يده، ولا شك أن هذا الذي نزع يده لا يلام على نزع يده، لأنه لا يمكن أن يدع يده تحت سن هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل. فلما نزع يده سقطت ثنيتاه. ثم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية لصاحب الثنيتين، ولهذا قال: لا دية لك. طيب، ففي هذا الحديث دليل على ما هو معمول به اليوم، أن الإنسان إذا ضيق عليه ربما يعض المضيق. كثير من الناس الآن عندما يتقاتل مع شخص آخر لا يكون عنده مدافعة إلا بالسن، فيعضه مع رأسه أو مع أذنه أو مع يده. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا عمل عملا لإنجاء نفسه من عدوان غيره فليس عليه ضمان فيما ترتب على فعله، ومن ذلك لو أن رجلا أمسك بك ثم دفعته عنك بشدة ثم سقط على ظهره فمات فليس عليك شيء، لأنك إيش؟ مدافع. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه من أن الرجل لو عض يد إنسان فانتزع الإنسان يده من فمه ثم سقطت أسنانه فليس عليه دية ولا قصاص أيضا. ولا فرق بين أن تكون الأسنان قوية أو ضعيفة، لأنه إذا كان السن ضعيفا فهو متهيئ للسقوط، لكن إذا كان قويا شديدا فهو غير متهيئ، ومع ذلك نقول لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على أن هذا الفعل فعل حيوان، أعني العض، لقوله يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، والمراد بالفحل فحل الإبل، لأن الفحل إذا أردت أن تصده عن الناقة فإنه ليس له طريق إلا العض، إن لم يدفشك بيديه ورجليه فإنه يعضك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بالقياس أن كل من دافع عن نفسه وكان بسبب دفاعه ضرر على الصائل فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على هذا الذي انتزع يده شيئا من الضمان. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك ولم يقل ولا قصاص، فلماذا لم نقل ولا قصاص؟ الجواب لأنه إذا انتفت الدية فالقصاص من باب أولى، لأنه متى انتفى الدية انتفى القصاص ولا عكس، فقد ينتفي القصاص ولا تنتفي الدية. نعم. ايش؟
لو كان مكسور سنه شخص كان مكسور سنه في الاسنان اللبنيه سقط.
اي نعم. هذا لا يقتص، لا يقتص منه حتى يأس من الرجوع، يعني اسنان اللبن الاولى من الجائز انها تنبت اذا قلعها، فينتظر اذا مرت مده تنبت في مثلها عاده ولم تنبت اقتصا. نعم.
اذا كان
الحامل
إن من عباد الله
ليس
كل عباد الله، بل بعض.
نعم.
ليس كل الناس.
الكلام على جواز الإقسام على الله، أما أن مسألة إن الله يبر وما يبر هذا شيء آخر، لكن جواز الإقسام هل يجوز أن تقسم على ربك أو لا؟ إذا كان حسن الظن فلا بأس، لكن عاد قد يبره الله وقد لا يبر. أما إذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز. نعم.
من اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، متفق عليهن. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد. وفي رواية
رواه أحمد ومسلم وفي رواية
يا أحمد
عندنا مسلم.
وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يا فهد عض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته، هل يضمن الذي أخرج اليد أو لا؟ نعم، لا ضمن هذا. الدليل لا دية له. أحسن. تمام. إذا كان العار مدافعا عن نفسه فأخرج المعضوض يده فنذرت ثنيته فلا ضمان. كيف الحديث يقول لا دية لك؟ كيف قصاص؟ ما في قصاص. هذا رجل صار علي وأراد أنه مثلا يخنقني فأبطته حتى أتخلص منه فنزع يده بشدة فسقط السن. هل هي الضمان؟ الحديث يقول لا ضمان عليه لا دية له. طيب هل يمكن أن تأخذ هذا من الحديث؟ كيف؟ كيف يؤخذ من الحديث؟ لا العاق معتد عليه في مسألة أسوال الآن العاق معتد عليه فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العاق. ظاهر الحديث أنه لا ليس عليه شيء. طيب طيب
أخذ من قرية شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدهم من الأخير
كما يعض. طيب والفحل يعض معتديا الفحل يعض معتديا كذا لا مجافة. العادة أن الفحول هذه تعض معتدية لا مدافع. واضح؟ طيب إذن إذا كان العاض عض يد الإنسان ليدافع عن نفسه فنزع المعضوض يده فسقطت السن فعليه الضمان. عليه الضمان. في قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب يقول ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. يعني ما أنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي مأذون لي فلست معتديا فيكون هذا المعتدي هو الذي قلع سني على وجه لا عدوان مني عليه فيكون ضامنا. طيب لو أن رجلا أمسك بيد شخص عدوانا فنزع الممسوك يده تخلصا منه ففك يد الممسك فهل عليه ضمان أو لا؟ رجل أمسك إنسان وشد عليه بقوة لا بيده أمسك وشد عليه بقوة فجاء الممسوك فنزع يده منه فانخلعت يد الممسك الأول انخلعت هل يضمن أو لا؟
لا ليس عليه ضمان لأن هذا معتدل بإمساكها.
وش تقولون؟ صحيح يعني ونقول فيها كما قلنا في مسألة السن. نعم نعم نقول هكذا هيا دع يدك يده في يدك تحدث الدم وتؤذيه يريد أن يتخلص وأنت الذي خلعت يدك في الحقيقة. طيب لا إذا كان بحق فهو عليه الضمان لأنه ما يجوز أن يتخلص من صاحب الحق. ثم قال باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنه. انتبه في بيت قوم احترازا مما لو اطلع في بيته مغلق عليهم احترازا مما لو اطلع في بيت مفتوح الباب بغير إذنهم احترازا مما لو اطلع بإذنهم. فالقيود إذن ثلاثة فلو اطلع الإنسان في بيت نفسه مرة من عند بيته فسمع في البيت جلبة أصوات، فاطلع على البيت ينظر من الذي في البيت، هل يدخل في هذا الحكم أو لا؟ لأن البيت بيت. كذلك لو جاء إلى بيت مفتوح الباب وفي ناس في الداخل فوقف ينظر، فهل يدخل في هذا الترجمة؟ ماذا؟ لأنه ليس بمغلق، وهم الذين أباحوا للناس أن ينظروا لأنهم فتحوا الباب بغير إذنهم، لو كان بإذن صاحب البيت، لأن قال شخص لإنسان اذهب يا فلان اطلع في بيتي انظر هل الغنم موجودة في الحوش ولا غير موجودة مثلا، فهل يدخل في الترجمة؟ ليش؟ لأنه بإذن. طيب، يقول المؤلف عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ضبطة عندك
في حجر،
ضبطة بالشرح. ما ذكرها؟ ما سيني خليه هل هنا الأوطار؟ ما ذكر شيء؟ تراجع إن شاء الله، لأن المشكلة هذه هي في جحر أو في جحر حجر. نعم، ايش تحرم؟ على كل حال تراجع هي اشكال ان شاء الله تراجع، وانتم ايضا راجعوها ذكرون بكم غدا. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرا يرجل بها راسه، فقال له لو اعلم انك تنظر طعنت به في عينك، انما جعل الاذن من اجل النظر من اجل البصر. نعم، يقول اطلع في حجر، أو المهم في هذه اللفظه الى الان مشكله عليه، لكن المعنى مع شق في الباب، شق في الباب اطلع عليه. نعم، وكان مع رسول صلى الله عليه وسلم ندرا. الندرا شيء صغير من جنس دقيق، يدرى به الشيء الخفيف، يعني يدفع من درى يدرى أن يدفع. وقوله يرجل بها رأسه أي يسرحه ويزينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر، أي ذا رأس، يتخذ شعر رأس عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنظر طعنت به أي بهذا المدرى في عينك. وإذا طعن العين به فإنها سوف تنفجر وسوف يفقوها. ثم علل ذلك قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، الإذن يعني الاستئذان، إذا أردت أن تدخل إلى بيت شخص فاستأذن أولا لأجل أن لا تقع على شيء يكره أن تطلع عليه. فإذا خلفت هذه الحكمة واطلعت على البيت بغير إذن صاحبه فإنك قد أهدرت عينك وجعلتها مستوجبة لهذه العقوبة. في هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ستر ما في داخل البيوت، سواء كان ذلك في بيوته أو في بيوت أمته، وهو كذلك، وينبغي الإنسان أن يحرص على ستر ما في بيته إلا من أهله ومن حوله. الناس على ما في البيت ليس فيه مصلحة ولا فيه فائدة، بل إن كان أقل من مستوى الإنسان المتوقع أظهر الرائي الشماتة به وقال لو رأيت بيت فلان لقلت هذا بيت بيت لقلت هذا بيت إنسان أفقر الناس، وإن كان في أكثر من مستواك لقال هذا رجل مسرف لا يعبأ بالنفق. ثم ما هو الميزان الذي تكون أنت على مستواه أو أكثر أو أقل؟ ميزان هذا الرجل، وقد يكون مخطئا في تقديره. لهذا كان لا ينبغي الإنسان أن يمكن أحدا من الاطلاع على بيته إلا من كان من أهله وحاشته. ومن فوائد هذا الحديث اتخاذ الشعر شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ذلك الشعر، ربما يكون إلى فروع أذنيه وربما ينزل إلى منكبيه. وهل اتخاذ الشعر سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة، وأن الإنسان إن شاء اتخذه وإن شاء لم يتخذه، ولكن ينبغي أن يسلك في ذلك ما اعتاده الناس. واعلم أنه إذا كان الشيء عادة فإن السنة فيه موافقة ما اعتاده الناس. ووجه ذلك أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا لأنه عادة أهل زمانه، فيكون المشروع للإنسان أن يتزي بزي عادة الناس، إلا إذا كان هذا الزي محرم، فإن العادة لا تبيح ما حرمه الشرع. فلو فرضنا أن الناس اعتادوا أن يسبلوا ثيابهم أو أعبيتهم، فهل يقول الإنسان أتبع العادة في ذلك؟ لا، لا نتبع العادة في ذلك، لأن هذا شيء محرم. لكن إذا كان الشيء مباحا فالسنة اتباع العادة فيه، لئلا يشذ الإنسان عن بني جنسه، فيكون داخلا في الشهرة التي نهي عنها. والدليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، يعني فيه قزع، فقال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان السنة اتخاذ الشعر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه كله، لا تحلق منه شيئا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن اتخذ الشعر أن يعتني به بالترجيل والتسريح والدهن والتطيب، لأن الشعر لا بد أن يكون فيه وسخ، وربما يتولد منه القمل، فإذا نظرته ورجلته خف هذا أو زال بالكلية. ومن فوائد هذا الحديث جواز طعن الناظر من خصاص البيت، يعني من شق الباب، بدون إنذار، جواز طعنه بدون إنذار، كما يؤيد ذلك الأحاديث التالية. ويترتب على هذه الفائدة أن هذا الطعن ليس من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الناظر ينذر أولا، فإن ترك ترك، وإن بقي دوفع حتى بفق العين. لكن كونه تفقع عينه بدون إنذار دليل على أن هذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرجل لو رأى شخصا يزني بامرأته وهو راكب عليها فله أن يقده نصفين بالسيف بدون إنذار، لأن هذا من باب إيش؟ عقوبة المعتدي، وليس من باب دفع الصائل. ويدل لذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما تخاصموا إليه في رجل قتيل، فادعى المدعون على الرجل بأنه قتل صاحبه، فقال ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين نعم أنا ضربته بهذا السيف، لكني إنما ضربت ما بين فخذي امرأتي، فإن كان بين فخذيها رجل فقد ضربته. فأقر أولياء المقتول بذلك، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، لأن هذا ليس من باب دفع الصائب، وإلا لأمكنه أن يقول يا فلان اتق الله، وإذا علم به سوف يقوم، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. طيب إذن يجوز أن نقطع عين الناظر بدون إنذار. طيب، وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، اللهم صل وسلم عليه. المشقص آلة في عصا حديد رأسها مدبر، كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام مشقص، فجاء هذا الرجل يطلع في بعض الحجر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختله، يعني يمشي على هون وينحني بعض الشيء لأجل ألا إيش ألا يراه، يفعل هذا ليطعنه. وإذا كان كذلك علمنا يقينا أن هذا ليس من باب دفع الصائب، الذي يختفي لئلا يعلم المطلع به لا يقال إنه يدافعه، لو كان من باب دفع الصائب لإيش لانتهر وأنذر أولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا أيضا يقول لو أن رجلا، وجواب لو قوله ما كان عليك جناح، لكن تأمل الشروط: طلع إليك بغير إذن، فيستفاد من قول بغير إذن أنه لو اطلع بإذن ففقأت عينه فعليك الجناح، وقوله فقأت عينه يعني فجرتها حتى انفقأت، فليس عليك جناح أي فليس عليك إثم، وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان، لأنه إذا انتفى الإثم صار هذا الفعل مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد: أولا جواز فقع عين المطلع، والحديث صريح في ذلك، ووجه الصراحة أنه قال ما كان عليك جناح فقد حل لهم أن يفقوا عينه. ثانيا أن هذا الفقع ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ثالثا جواز إخفاء الإنسان عمله ليصل إلى مقصوده. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله حتى يصل إلى مقصوده. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه لو اطلع من الجدار يعني لا من الباب فإن له أن يقطع عينه. من أين يؤخذ؟ من قول في بيت قوم، ولم يذكر من أين اطلع. فلو أن رجلا تسلق الجدار جدار بيته وجعل ينظر إليك فلك الحق أن تفقع عينه بحصاة أو غيره. ومن فوائد الحديث الأحاديث أنه يجوز فق العين بالعصا وشبهه أو بالحصاة وشبهها، لقوله عليه الصلاة والسلام فحذفته بحصاة. ومن فوائد الحديث أنك لو أصبت سوى عينه، مثل أن تصيب حاجبه الأعلى أو خده، فعليك جناح أو لا؟ يقول العلماء إن عليك جناح، وذلك لأنك لم تصب ما فيه العدوان، لأن العدوان إنما يكون بالعين في النظر، فهي التي حصل بها العدوان. وأنت لو فقأت الحاجب الأعلى هذا أو الخد ما فقأت محل العدوان، فقأت شيئا خارجا عنه، فعليك الضمان ما لم تنذره فيمتنع. إذا أنذرته فامتنع صار الأمن باب دفع الصائل، ودفع الصائل يكون بأي وسيلة. وهذا قول كما ترون له وجهة قوية، له وجهة قوية، مع أنه قد يعارض فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر فقع العين فما دونها في الضرر من باب أولى. ومن المعلوم أن جرحا على الخد أو على الحاجب الأعلى لا يكون مثل فقع العين ولا قريب منه. والإنسان خصوصا في الحصاة، الحصاة قد يصيب وقد يخطئ، أليس كذلك؟ والخطأ كثير. المدراء ربما نقول إنه يكون عن قرب وعن اتزان وعن توجيه للعصا أو شبهه، لكن الحصاة ليس على كل حال أن تتوجه إلى الهدف الذي وجهه إليها، الذي وجهها إليه الرامي. فلذلك قد يقول قائل إنه لو أصاب غير العين فليس عليه ضمان، لكن المشهور إن عليه الضمان. ومن فوائد هذه الأحاديث تحريم هذا الاطلاع، لأنه لا عقوبة إلا على شيء محرم، وهذا كقوله تعالى ليستأذنكم الذين مالكت أيمانكم، وكقوله لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فلا يحل للإنسان أن يدخل بيتا سوى بيته إلا بعد الاستئناس، ولا يحل أن يطلع إلى بيت غيره أبدا. حسب النص هذا ما أمرنا الرسول بمدافعته. يستغلون في هذا، يقول رجل أذن لشخص قال اذهب انظر هل في البيت أحد، فلما نظر وإذا في البيت أحد أهله ففقأوا عينه. نعم هم الآن فعلوا فعلا ما أذن لهم فيه من جهة الشرع، غير مأذون لهم من جهة أن صاحبه قد أذن. فالظاهر مثل هذا أنهم يضمنون، لكن يرجعون بالضمان على صاحب البيت، على صاحب البيت حيث لم يخبرهم بهذا. نعم من أجل البصر،
هل يعني هذا الضرير الذي لا يرى هذا الذي لا يرى أعمى؟
هذا لأنه دخل بلا استئذان مشكلة، يبي من يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من تابع شيء النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. ولأنت لو أنك قدرت العمر مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك. هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. نعم.
إذا أذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا أو على سبيل العام؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب
الإسلام. لا، مو قصدي ادخل، يعني لا، قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيها احد او لا، ما قال ادخل.
لا، مثلا واحد يدخل الباب اي وصاحب البيت
يعني واحد استأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم.
هذا اذا من صاحب البيت
تمام.
وهل يجوز لها مطلقا ما على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل وهو جاء من الدخل من باب
ما يجوز. يعني قال ادخل يعني يدخل إلينا إلى الرجاء،
ادخل إليه وليك جاء على طريق الطويل.
لا لا، جاء على الطريق الطويل لا لا لا، ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأن إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل، ليس معناه أدخل للبيت تجول فيه، المعنى أدخل إلي. هنا نعم. نعم. من أجل البصر. ها؟ ها؟
يعني هذا أن الذي لا يرى أعمى لا
يستأذن؟ خاف لأنه دخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ باللون لا تدلون. هذا من باب شوف، النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. ولأنت لو أنك قدرت العمر مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير. نعم.
اذا اذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على امر دخول البيت مطلقا او على سبيل العام؟ يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب
الاسلام. لا، مو هو قصدي ادخل، يعني لا، قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيه أحد أو لا، ما قال ادخل.
نعم، مثلا واحد يدخل الباب
إيه؟
وصاحب البيت
يعني واحد استأذن
إيه؟
فقال لصاحب البيت ادخل
إيه؟
نعم.
هذا إذا من صاحب البيت
تمام.
وهل يجوزها مطلقا ما على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل
إيه؟
وهو جاء من الدخل من باب
الرجل. ما يجوز. يعني قال ادخل يعني يدخل إلينا إلى الرجال.
ادخل إليه وليك جاء على طريق الطويل.
لا لا، يجي على الطريق الطويل. لا لا لا، ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت ادخل، ليس معناه ادخل للبيت تجول فيه، المعنى ادخل إلي. هنا نعم. لا، حجر. لا ما هي، اللي عندنا حجر، اللي عندنا في الثاني احيانا حجر. نعم نعم.
لماذا لم يرفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لو اعلم
انك حمده. نعم، كان الرسول شك في هذا، هل انه ينظر او بس انه التفت ثبات ولا بدون نظر، يعني في احتمال. ما يجوز ينظر اليه ولو كان الاستاذ خالد، مع انه الغالب يوصل مفتوح في الغالب، وايضا حتى لو نظر من ابي ارفع عينه اصلا ما في احد. نعم. ليش؟
الرياح
يجوز له
ينقل مطلقا،
هل نقول الإنسان لا يجوز له ينقل مطلقا أو نقول له يجوز؟ من الحالة الآن إن كان بين أن له جواز
ما فهمت؟
يعني أحيانا بي تقول تفتح الأبواب دائما أو لا أبواب لا
نعم
كل ما يحسن
الحالة طيب
أو أن بيفتح على الأبواب
زين
أن نقول الشخص مثلا لست مطلقا لأن الحديث أنا تبين أن الأبواب مطلقة
نعم 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 لا لا ما يجوز ما يجوز يقف وينظر لكن لو فرض أنه وقف ونظر ما يجوز أنه توقف عليه لأن عندنا أمرين عندنا أمرين بالنسبة للناظر وبالنسبة لصاحب البيت صاحب البيت لا يفقع عينه هو باب مفتوح وأما الناظر فلا يجوز أن ينظر طيب أنا أقول لا تنظر أما إذا كنت مار طبعا الشيء اللي يأتي بغير قصد ما يضر نعم يقتله نعم 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 إنه يطعنه يعني في عينه ليطعنه يعني يطعنه في عينه نعم
لو الرجل عندما نظر شرف
لا 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 ما تلحق يعني لو علم بك وانصرف ما تلحق إلا كانت تلحق بدون أن تفقع عينه تلحق وتمسك وتفضع عينه ما يصير نعم الرحمن اي نعم ولكن جاهل نعم لا هل الناس ما في اشكال في بعض حجر النبي ما في اشكال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الانجمال عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أخذني فأخذه ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرض قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرضك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه رواه أحمد والدارقطني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من اطلع إلى قوم من شق في الباب أو في الجدار أو من فوق السطح فإن لهم أن يفقهوا عينه إما بحجر بحصاة صغيرة من كبيرة لقول فحذف أو فخذف عينه وإما بمدرة أو شبه ولكن وفيها الأدلة السابقة ولكن هل مثل ذلك لو تسمع إلى قوم في بيتهم فهل يجوز لأهل البيت أن يثقبوا أذنه؟ الجواب لا بل هذا من باب الصائل الذي يدافع بالأسهل فالأسهل وذلك لأن إدراك العورة بالبصر أشد من إدراكها بالسمع ولأن السمع يتعلق بالصوت والصوت بارز فإن الإنسان لو مر من السوق وأهل البيت يتكلمون سمعهم سواء وقف أم لم يقف فلهذا نقول من تسمع إلى بيت قوم فإنه لا يجوز لهم أن يثقبوا أذنه وذلك لظهور الفرق بين السمع والبصر من وجهين الوجه الأول أن الإدراك بالبصر أشد من الإدراك بالسمع لأنه اطلاعهم على العورات والثاني أن السمع
متعلق بالصوت، والصوت يسمع ولو بدون تسمع، فإن الإنسان يمر بالسوق فيسمع الصوت الذي في البيت. ثم قال المؤلف: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الانجمال. الاقتصاص في الطرف، المراد بالأطراف الأعضاء مثل اليد والرجل والإصبع والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك. والقصاص فيها ثابت كما سبق، ثابت كما سبق، بشرط أن يكون الطرف من شخص يقتص من الجاني منه في النفس، يعني بمعنى أن يكون طرف المجني عليه من شخص يقتص به من الجاني. فلو أن مسلما قطع يد كافر فإنها لا تقطع يده، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، فطرف المسلم لا يقطع بطرف الكافر. وسبق لنا أنه لا بد من أن نأمن من الحيف، يعني معناها أن يكون القطع يمكن الإحاطة به بالتقدير بالنسبة كما سبق. يشترط أيضا أن لا يقتص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه. عن جابر رضي الله عنه، وهذا شرط للجواز لا للوجوب، عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني يأخذ بالقول ممن جرحه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. والحكمة من ذلك أن هذا الجرح ربما يزداد، ربما يزداد ويكون في مضاعفات وتسري الجناية إلى غير موضعها، فلا ندري الآن أين مستقر الجناية، فيجب إبقاؤها حتى يبرأ. طيب، فإن زادت الجناية وسرت إلى موضع خارج موضع الجناية فإنه يتبع، يعني بمعنى أنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت الجناية، لأن من القواعد المقررة عند الفقهاء أن سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. إيش؟ معلوم؟ يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار إلى المرفق وبرئ، يكون الجرح الآن على القود إلى المرفق، لكن سراية القود مهدورة. فلو أننا قطعنا يد القاطع ثم سرت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تظلم. وهذا مبين على قاعدة أخرى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.